غلظت وعظم كفرها كعبادة القبور والذبح لها. ومن قال بسقوط التكاليف عن العارف والولي، ومن عبد الحاكم بأمر الله كالدروز، ومن سجد للأصنام، خاصة إذا أضاف إلى فعله هذا قوله إنه معظم لله وحده. لو سجد للصنم وهو يقر على نفسه بأنه معظم لله وحده تبارك وتعالى، يستغيث بالأضرحة وهو يقر على نفسه أنه معظم لله وموحده، خاصة إذا أضاف إلى فعله هذا قوله إنه معظم لله وحده وإنه لا يعتقد في المعبودين النفع والضر وغير ذلك مما هو كفر بإجماع المسلمين. مما هو كفر بإجماع المسلمين. خلي بالك هذه المسائل التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن، هل وجدت أحدا من مدرسة الأردن تكلم عنها في قليل من كثير؟ أقولها بصراحة، دعوة الإمام الشيخ المبدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل سمعتم في مدرسة الأردن أو من مدرسة الأردن من يؤيد هذه الدعوة ويناصرها هذا الغير؟ والله ما وجدنا إلا الغمز واللمس في كلام الشيخ وتلاميذه وأبنائه وأحفاده. الغمز واللمس الدائم في كلام الشيخ وأبنائه وأحفاده وتلاميذه، وما سمعنا أحدا من مدرسة الأردن تكلم في هذا الأمر أبدا ولا نصره على أنه من أصول الاعتقاد ومن أصول التوحيد. يقول الدكتور عبد الرحمن: شهادان لازمان باطلان. احنا بننزله بلازمين، ان التزمهما يبقى مخطئ، ان لم يلتزمهما انهدم مذهبه في قياس الحكم او تجديد الشرائع على ايه؟ على البدعه. واضح يا اخوانا؟ فهذان لازمان باطلان، يلزمان على هذه الشبهه. وسبب ذلك انه كما في الشبهات السابقه بنى قوله على تقسيم الكفر الى اكبر وهو الاعتقادي والى اصغر وهو العملي. فانظر الى ارتباط هذه الشبه بعضها ببعض. فشبهه تقول تحكيم القوانين من الكفر العملي، والكفر العملي لا يخرج من المله. وشبهه تقول في قاعده عامه لا يكفر الا الجائر في الحكم بغير ما انزل الله وفي غيره، ومعناها انه لا كفر في العمل ابدا. وهذه الشبهه تقول كما هي الشبهه الاخيره، كما انه لا يكفر الا المتبع المكذب فكذلك لا يكفر الا الجاحد لما انزل الله. اذا خلي العنبري لما قال لك ان الكفر سته اقسام، مش عارف الاعراض والتكذيب والنفاق والعناد والبعوض الى اخره، تكون في اصناف الكفر، لكن نحن نسال عن كفر معين وهو الذي يتلاعبون فيه ويدلس فيه علي الحلبي. كيف يخرج المسلم من الاسلام؟ لم تجد الا بشيء واحد، البحوث والتكذيب. البحوث والتكذيب. فلا تغتر بكلام هؤلاء يقول لك لا ما انا ذكرت مع الكفر التكذيب والعناد مش عارف ايه، كل هذه تدليسات وتمويهات. لكن بما يخرج المسلم من الاسلام ويعود الى الكفر مره ثانيه، بما يرتد المسلم؟ البحوث والتكذيب عندهم. البحوث والتكذيب عندهم. انا معاك شريط في السياره للشيخ عبد العزيز ميلاد رحمه الله يقول الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك. الاعتقاد، القول، العمل، الشك. وهذا ما ورد في بيان اللجنه الدائمه في الرد على خالد العنبري. اللجنه الدائمه اصدرت بيانا بعد ذلك في الرد على علي الحلبي، ومعي بيان اخر للجنه الدائمه سنقراه ان شاء الله في موضعه لسه وصلني اليوم. قول الدكتور عبد الرحمن: وقد لزمت عليه لوازم فاسده كما سبق. اربعه: ما ذكر من ضابط البيعه المكفره المخرجه من المله من أنها من أنكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. شو قال كده؟ تفهمين كده خالد العنبري كتاب البدع؟ قالت إن المبدل للشريعة ده مبتدع لا يخرج عن كونه مبتدعا، مش كده وبس، ده المبتدع أسمع منه في إيه؟ المبتدع يضيف بدعته إلى الدين، ينسبها إلى الدين، أما هذا فلا يضيفه إلى الدين. فأنت تراه يقول أنا هذا قانون فرنسي وهذا قانون روماني وهذا قانون أمريكي وهكذا، لا يضيف هذا إلى الدين، فأمره أول. هنا بيرد عليه بيقول له أبدا، هناك فارقا، هناك فارقان بين المبتدع وبين المبدل. الفارقين دول في إيه؟ في القصد والمسلك، ويترتب عليهما فارق ثالث في الحكم، وهو أن الإجماع على أن من بدل الشريعة عامدا أنه يكفر، يبقى دي بدعة مكفرة. أما البدعة فمنها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر، واخد بالك؟ لكن خلينا في كلام ثالث. فرد بيقول حيث أن تبديل الشرائع بدعة، وحيث أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، يبقى احنا نسيب تبديل الشرائع دي من المكفر ولا من غير المكفر؟ ما هي البدعة المكفرة؟ الجحود أو إنكار ما تواتر المعلوم من الدين بالضرورة، وغير المكفر ما كان قوليا أو عمليا فقط. فلذلك ألزمه بهذين الإلزامين، أنه ينبغي أن تكفر كل من ابتدع بدعة في الاعتقاد، يبقى عليك أن تكفر المرجئة والجهمية والكرامية. الجهمية كفرهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والكرامية والمعتزلة والخوارج، كل دول بدعتهم بدعوهم في الإيه؟ في الاعتقاد. وأن تكفر أيضا من زعم أن عليا أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر مع اعترافهم الجميع بالفضل، يلزمك أن تكفر كل هؤلاء لأن بدعتهم خاصة بالاعتقاد. واضح؟ وما دام البدعة لا تكون مكفرة إلا إذا كانت خاصة بالاعتقاد، يبقى يلزمك أيضا ألا تكفر من سجد للصنم ومن استغاث بالأولياء والأضرحة وما إلى ذلك، لأنها أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. إن قلت ستدل على معتقده، طيب الأقوال والأفعال دي هتدل على اعتقاده، هنقول لك لا، حاجة بسيطة. هذا الذي يفعل هذه الأمور ويزن بالصنم ويستغيث بالسيد البدوي يعلنها صراحة أنه لا يعبد إلا الله ولا يعظم إلا الله، ومع ذلك يفعل هذه الأفعال، يكفر أم لا يكفر؟ إن قلت لا يكفر خالفت الإجماع، وإن قلت لا يكفر أهدمت مذهبك. إن البدعة المكفرة هي الاعتقادية، أما العملية فلا تكفر. ومتخلم في العلم الكلام أربعة، ما ذكر من ضابط البدعة المكفرة المخرجة من الملة من أنها من أنكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، يقال فيه ألف إن هذا الضابط جاء على قواعد المرجئة من أنه لا يكفر إلا الجاحد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشة الشبهة الثالثة والرابعة. وطبعا لا يكفر إلا الجاحد المكذب بيان اللجنة الدائمة الذي صدر ضد كتاب مراد شكري الذي قدم له علي الحلبي، وكانت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. البيان بين ان ده مذهب الجهمية، ان ده مذهب مين؟ الجهمية، مش قال المرجئة، لا، قال غلاة المرجئة اللي هم الجهمية قبل ان يشتغل عليه لباس، لان ابن القصي اتبعه من الضلال يصورون المسألة وكأنها مؤامرة كانت نائمة حتى توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأطل هؤلاء برؤوسهم وشرعوا في تنفيذ مؤامرتهم على السنة واعتقاد أهلها، وإن لله وإن إليه راجعون. سيظل هؤلاء في حمأة الضلال ينتقلون من ضلالة إلى ضلالة أسمع منها، لأن الله عز وجل قمص قلوبهم كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إذ أن دينهم المجادلة عن الطواغيت، المجادلة عن الطواغيت، يعني في فرق عن بلد. هيجيب لك في الرسالة في الجواب بتاعه في الرد على بيان اللجنة الدائمة، يقول لك الفتاوي البازية، الفتاوي البازية في مسألة الخطب غير ما أنزل الله، يعني أنت بتحتاج للشيخ عبد العزيز ميلاد، طب خد كلام الشيخ عبد العزيز ميلاد. القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، الشيخ عبد العزيز ميلاد يقول رحمه الله: إن هذا الكتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله. الجزء الأول صفحة 309، وهذا تكلم عما سيترتب على رفع شعار القومية العربية من مفاسد. قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها، يبقى خلاص ما مفيش هنا إسلام، مفيش مسلمين، يجمعنا كل يجمعنا كلنا أننا إيه؟ عرب، عرب بس، بغض النظر عن الديانة، بغض النظر عن الديانة. وهذا سيأتي حكمه أيضا من كلام الشيخ. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها نفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين من النصارى وغيرهم لن يرضوا بتحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان ابن عمار يقول إن دي معناها لا يؤمنون، يعني إيه؟ لا يستكملون الإيمان. لكن سيد قطب فهمها فهما حروريا، إذ أنه حملها على نفي الإيمان من أصله. أبي الشيخ العظيم دماغ بيحتج بالآية مع كل من احتج بها سابقا ممن ذكرت من أهل العلم قديما وحديثا. يبقى هو بيقول لك ان انت لما تقول قوميه عربيه يبقى الكل سواسيه، مفيش بقى تقول انك انت تجيب الشريعه الاسلاميه، ليه؟ عندك غير مسلمين من النصارى وغيرهم، والكل المفروض ان يكونوا سواسيه امام القوميه العربيه. يبقى هذا سيدفع الى رفض الشريعه ويقود الى تطبيق غير الشريعه، وهذا هو الكفر المستبين. خلي بالك ان كلمه الكفر المستبين والفساد العظيم دي من تعبيرات الشيخ محمد بن ابراهيم، لان خالد نقل عن رساله الفرقان ان الشيخ عبد العزيز بن باز قالوا له، قال له يعني ان الشيخ محمد بن ابراهيم بيقول حق، قال حتى لو قال الشيخ محمد بن ابراهيم الكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول بقى: وقد جلس محاوروه يجادلونه ويضغطون عليه، يجادلونه ويضغطون عليه. يضغطوا عليه ليه؟ المجادلون من مين؟ ده من العلماء كما ذكر كتب المقالة، يعني ما هماش مجموعة من أهل البدع، ده من العلماء. جلسوا يجادلونه ويضغطون عليه، وهم حاسين، ممكن يكونوا حاسين إن الشيخ وقع في شيء خالف مذهبه سابقا، ومن الممكن أن تكون هذه المقالة كلها باطلة. تحت هذه الطريقة أهدي إليه لسماحة الشيخ العزيز الباز رحمه الله، وبعد كده في اتصالات تليفونية بالشيخ، ومن ضمن هذه الاتصالات اتصال مكتوب، وقد تم الاتصال بالشيخ في يوم كذا وهو في المكان الفلاني، وسئل عن مجلة السنة التي تصدر في عالم الغرب، فأجاب سماحة الشيخ قائلا: وإذا بواحد يقلد صوت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، واحد يقلد صوته. أنا بغض النظر عن مجلة السنة، ده كان من الممكن أن تقول أن هذه المجلة مجلة باطلة مجلة ضلال، لكن أنك أنت تزور صوت الشيخ هذا قد يفتك في قراءة الشيخ كلها. الذي أراد أن يخدم السنة ربما أضر بالسنة إضرارا بالغا، لأنه سيفقد هذه الشرائط من بقيتها. لكن الشيخ الآن فهمه مقيد ومسجل، ثم بعد ذلك تنشر مجلة الفرقان حوارا للشيخ يقول وقد ضغطوا عليه وألحوا بالسؤال وحاصروه فأبى أن يتزحزح عن موقعه، فقال له إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يقول قال وإن قال فإن فهو بشر يؤخذ من قوله ويرد، وابن القيم وابن تيمية وابن كثير يؤخذ من أقوالهم ويرد، خلاص. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤخذ من قوله ويرد إن ثبت هذا الكلام، لكن أدي مقالة الشيخ. يقول لك لا ده الشيخ قال المستحر، ما هو ده سر المسألة، هي دي النقطة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع أعضاء اللجنة الدائمة الذين وقعوا هذه البيانات السابقة يقولون من استحل ذلك، وعندهم أن هذه السورة هي الاستحلال، ولذلك اتهم خالد العنبري بأنه حصر الاستحلال في الاستحلال الإيه؟ القلبي، الاستحلال القلبي. هي دي المسألة التي استعصت على عقوله. يقول لك شيخ ابن باز قال استحل، كده قلت الإيه؟ طيب هذه السورة هي الاستحلال. الشيخ عبد الرزاق عفيفي مات قبل الشيخ ابن باز، وكان هو نائب رئيس اللجنة الدائمة، مش كده يا اخوانا؟ قرأنا رسالته وافقت رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، ده زادت على رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، مش كده؟ ابن غديان وبكر بن عبد الله بن زيد وصالح بن فوزان مش كانت له رسالة صدر اتحاد الشيخ العظيم بلاد، وكان عضوا في اللجنة الدائمة مدة شيخ يعني ابن الشيخ عبد العزيز بلاد كان متزعما عصابة مش لجنة. أول ما مات الشيخ البلاد العصابة كشرت عن أنياريا وفتكت بالسنة فأمرهم عن السنة. شيء غريب، شيء غريب وعجيب. أدي كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. شو بيقول هنا إيه؟ لأن القوميين إن الدعوة إليها إلى القومية والتكتل حول رايتها يفضي للمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا، مش أن يعتقدوا اتخاذ، أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم اللي هو إيه بقى؟ اتخاذ. وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة الساسرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كل الآيات التي جعلها سيدنا عمري إيه؟ شبهات. خلي بالك بعد أن أورد الآيات قال وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنطاع لحكم الله ولا ترضى فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في كلام واضح من الكلام ده؟ مع ان الذين اصدروا هذه الفتاوى صرحوا بمذاهبهم، صرحوا بمذاهبهم. هذه الفتاوى دي موجوده، شو بقى هنا بيقول ايه؟ هذه الفتوى صدق عليها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد سمعتم كلامه قولا الآن والشيخ عبد الرزاق عتيكي وفتوى معروفة أوضح من أن توضح بالعبارة التي يستخدمها عن ذلك، وزادت على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جناب رئيس اللجنة العضو عبد الله بن غليان الذي وقع على هذه البيانات، البيان ضد مراد سكري. مراد سكري حصر الكفر في ايه؟ في التكذيب والكحول. فقالوا له ان ده اعتقاد مين؟ الجهميه. ودعوه الى التوبه هو من قدم لهذه الرساله. من الذي قدم لها؟ ها؟ سبلان مين يا راجل؟ مش الشيخ السبلان. عادي حسن عبد الحميد. عادي حسن عبد الحميد، يعني اذا ما كانتش مؤامره. ده مشترك فيها الشيخ ابن باز قبل ان يموت رحمه الله. يبقى الشيخ العزيز ابن باز سمعت كلامه مباشره. والشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتوى معروفه وموجوده وعلى استعداد ان نقراها للمره المليون. وعبد الله بن بديان حفظه الله لا زال عضوا في اللجنه الدائمه الى الان، وهو الذي وقع على جميع هذه البيانات التي اتهمت هذه الكتب بالارجاء. اتهمت هذه الكتب بالايه؟ بالارجاء. شوف فتى بقى على سبيل المثال لترى كيف يتلاعب هؤلاء. سؤال: من لم يحكم ما انزل الله هل هو مسلم ام كافر كفرا اكبر وتقبل منه اعماله؟ الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: من لم يحكم ما انزل الله فاياكم الكافرون الظالمين الفاسقون. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا هو يروح كاتب به بخط ايد يقول لك شايف يقول ان استحله واعتقده جائزا، تقوم اللجنه تيجي تقول له انت فهمت كلام اهل العلم غلط وبتحرفه، انت حملت الاستحلال هنا على الاستحلال القلبي لكن المراد الاستحلال العملي. كلام ابن عثيمين بيقول هذا، كلام عبد الرزاق عتيكي بيقول هذا، كلام محمد بن ابراهيم ال الشيخ بيقول هذا، الشيخ احمد شاكر اخو محمود شاكر ابن كثير الطبري ابن القيم ابن تيميه كلهم كلامهم صرح بهذا. من هنا يجي يقول لك ايه؟ لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوه طب واحد هيرشوه ليه؟ ازاي واحد مش الراجل ده هيرشوه لئلا يحكم بالقانون المطبق؟ يبقى معنى هذا ان القانون المطبق ايه؟ الشرع. يبقى هيديله رشوه عشان يحكم بخلاف الايه؟ القانون المطبق. كيف يحكم بخلاف القانون المطبق؟ هل يملك القاضي ان يقول واحد قاضي في بلاد الحجاز مثلا، تصور في السعوديه واحد قاضي قال وقد ثبتت جريمه الزنا على هذا الرجل وحيث انه محصن فقد حكمنا عليه بالسجن 10 سنوات. معقول؟ ها؟ وما الاوكا كيف التلاعب في الحلال ان قبل الرشوه؟ ان يبرئ ساحه هذا المتهم، مفيش غير كده، ان يبرئ ساحته. لكن ان ثبتت التهمه والقاضي قال ان التهمه ثابته ليس امامه الا مجال واحد فقط ان يحكم بالايه؟ الرد. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوه او مقصد اخر وهو يعتقد جحيم ذلك فانه اثم يعتبر كافرا كفرا اصغر وظالما ظلما اصغر وفاسقا فسقا اصغر لا يخرجه من المله كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكوره. طيب الفتوى اللي وراها على طول هو خد عن بالي ماخد الفتوى دي رقم 5741 عن اللجنة الدائمة، وهو طبعا بيكتب بالخط الثقيل هو وعلي الحلبي. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزة بسبب الخط الثقيل، هي دي من عايز انزهك ليها. سأتيك بفتوى اخرى اللجنة الدائمة توضح المعنى. في الصفحة الورقة التالية مباشرة، يعني تبدأ دي صفحة 540 السنة 542 من ايه؟ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الجزء الاول صفحة 542. سؤال من الفتوى رقم 838، ما معنى الطاغوت عموما؟ ما معنى الطاغوت؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، خلي بالك من كلمة يريدون، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآيات. المراد هنا توضيح أمرين: الأول، ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يكون كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله؟ لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. واضح؟ الثاني، معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، الإرادة دي مش في الداخل، الإرادة والقصد والحاجات دي كلها من أعمال القلوب، مش كده؟ فالرب اتأوردوا عليه شبهة، بيقولوا لا خلي بالك، شوف ربنا بيقول ايه؟ يريدون، يعني اذا الامر متعلق بالارادة، والارادة امر باطن، لا تحصل باطن، لا تحصل الا بالباطن، ولا يعلم احد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم الا بتوافر شرط العلم بالارادة الباطنية وهو غير حاصل، لن تستطيع أن تعلم إرادته الباطنية، يبقى يمتنع أن تحكم عليه. ومنهم من قال الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، هي العبارة كده على المعنى الظاهرة، واستدل بحديث الرسول عليه السلام بالرضا والمتابعة. أي ذلك الصواب؟ أي ذلك الصواب؟ ناس بيقولوا من الإرادة شيء باطني، وانت عشان تحكم عليه بالصدق لازم تطلع على الإرادة، وحيث أن الإرادة في الباطن لا يمكن أن تطلع عليها فيمتنع أن تحكم عليه. وناس يقولوا لا، النبي عشان قال ولكن من رضي وتابع، يبقى لو تابع على ذلك يبقى يدخل في الحكم. أي ذلك الصواب؟ قبل من نذكر الإجابة، هذه الفتوى وقع عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس، وعبد الله بن غليان وعبد الله بن قعود صعب ويلك اللجنة، حفظ رحم الله من مات منه محضر الاحياء. طيب، الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، اولا معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا اليه، تقربا اليه، خلي بالك، بصلاة او صيام او نذر او ذبيحة او لجوء اليه فيما هو من شأن الله لكسب رضا او جلب نفع او تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله، أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. واضح؟ يبقى ده يسمى طاغوتا لما يسماش يسمى. ثانيا، حتة الإرادة بقى، وهم لقد دخلينه في القلب برضه. ثانيا المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، خلي بالك من الحتة دي لأنها مهمة جدا، ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، يعني بيبقى فيه أمارات علامات قرائن أفعال تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب ويدل على ذلك أي في قصة الزبير، قصة المنافق الأنصاري مع عمر بن الخطاب مع اليهودي، لما قال اليهودي نحتفل إلى أبي القاسم وقال الأنصاري نحتفل إلى كعب بن الأشرف كده. خرج العنبري عمل حص بكلام المفسرين عند قوله ومن لم يحكم بأنزل الله إليكم الكافرين، أنا أريد منك أن تجري حصرا أن سأوفر عليك، فأجري أنا هذا الحصر لكلام جميع المفسرين أو معظم المفسرين على حسب الكتب التفسير التي تحت يدي على سبب نزول هذه الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون إلى قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون، فتجد أن كل المفسرين وعلى رأسهم الإمام الطبري شيخ المفسرين قالوا إن هذا نزل في قصة تحاكم الأنصاري واليهودي إلى أراد اليهودي أن يتحاكم إلى النبي عليه السلام والأنصاري أن يتحاكم إلى من؟ كعب بن الأشرف. واضح؟ محل الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما عرف أنهما تحاكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتريدان حكمي؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل ثم خرج شاهرا سيفه فضرب عنق المنافق وقال هذا حكم عمر فيمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله هل أنت مستحب ولا غير مستحب، ما هو ده الاستحلال، لذلك هم يتهمون خالد العنبري بأنه يقول بالاستحلال الإيه القلبي، فلذلك اللجنة الدائمة قالت إن المراد بالإرادة بتبقى في أفعال وقرائن وأمارات تدل على الإرادة والقصد، أوضحها ما قال عز وجل وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، والسبب الذي ذكره ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، خلي بالك، وكذلك المتابعة دليل الإيه؟ دليل الرضا، عشان تبقى انت عارف ان شرط لصحة ايمانك ان تضرى الى الله عز وجل من هذه القوانين الوضعية وواضعيها والحاكمين بها، لا بد ان تضرى الى الله عز وجل من كل ذلك حتى يسلم ايمانك. وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حر. خلاص يا أخوانا، احنا كل ده نرفع الشيخ مين؟ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. طيب الشيخ العزيز لباس كثر الله لأن هو جايب الفتاوى الذاتية، فأنا بس عايز قبل ما أنت داخل تقرأ الفتاوى الذاتية تعرف مذهب الشيخ، مذهب الشيخ كمذهب غيره من المشايخ. خلينا بقى الفتوى في النص، انا قرات لك فتوى اللي جابها خالد العنبري في الفتوى اللي في الصفحه اللي وراها، في فتوى في النص، فتوى في النص، لانهم يريدون الدفاع عن مين؟ عن الطواغيت. للاسف هم يدافعون عن قضيه خاسره، ان سلمنا لهم بأنهم لا يدخلون من جهة الحكم غير ما أنزل الله، تجد أنهم يدخلون من جهات أخرى. صرح بهذا الإنسان، تمشي على هذه المنهج هنا هو، موقع على فتوى بتقول ايه. السؤال الثالث من الفتوى رقم 3310 صفحة 540. رجل يقول لا اله الا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل الا على الله عز وجل ولكنه يتحاكم الى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس للانضمام الى الاحزاب ويدافع عن الاحزاب ويدعي ان الدين في القلب وفي الصلاه والصوم والزكاه والحج وحب الناس ويقول لا بد من الوحده بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون اساس التفرقه بين الناس هي هل هو مصري ام غير مصري؟ فما حكم من يتحاكم الى القوانين الوضعيه وهو يعلم نصرانها فلا يحاربها ولا يعمل على ازالتها؟ فما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرا لابن تيميه رحمه الله ان من بري لهم قلما او قدم لهم قرطاسا فهو منهم ويدعو ذلك الرجل انه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي اتقانه لهم فما حكمه؟ الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. الواجب التحاكم الى كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما. هو يتحاكم على طول إيه؟ مستحلا يرسف بالإيه؟ الخط الثقيل. وإحنا فهمناك إن الاستحلال هو هذه الصورة الموجودة الآن. هم صرحوا بهذا في فتاويه. وقد سمعت كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. وأحد المستقيم مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيا كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشركة أخرجه الشيخان. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده بأهل الحرب لا بالمعاهدين ونحوهم. خلي بالك بقى محل الشاهد من فتوى كلها. واما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفره وبين المسلمين الا بالوطن وجعل احكامهم واحده فهو كافر. يعني تحاول تسد الباب ده تلاقيه كافر من الباب الثاني، تسد الباب الثاني تلاقيه من الباب الثالث. من فعل هذا يبقى ده كلام برضه مين؟ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وبعدين هنقول حاجة. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله افترض انه تراجع عن كل هذا الكلام. وقال بالمقالة التي يزعمها هؤلاء. هو بشر يؤخذ من قوله ويرد. وان كانوا قد جادلوه في هذه المسألة مجادلة عظيمة. وهو يصر على رأيه. الجديد بقى الرأي الجديد. فنحن قد ناقشناه ايضا في مساله العذر بالجهل واصر على قوله. فلماذا يقولون بعدم العذر بالجهل والشيخ عبد العزيز لباب لا يعذر بالجهل في امور التوحيد؟ انا عن نفسي والله ناقشت الشيخ رحمه الله بنفسي في هذه المساله واصر يمين شمال اصر على هذا فرحت منتقل الى مساله خاليه. وكان فيه شهود من هذا على هذه الواقعة معي في مجلس الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فلماذا بقى نأخذ بقوله؟ ومعلوم أن مدحت الفراج له رسالتان في عدم العضو بالذات، من قدم لهما؟ الشيخ ابن جبريل، شنو؟ الشيخ ابن جبريل حفظه الله قدم لهاتين رسالتين، فينبغي أن تعتمد، لأن الشيخ ابن جبريل معروف جدا ومشهور، بل هو أشهر من الشيخ السجلاني. مسألة كتب يكتب لها مقدمات وتنبح، لا، المهم المادة العلمية الموجودة في الكتاب حتى ينقدم، لأننا نعرف الواقع، نعرف أن التقديم تغلب عليه المجاملات. ممكن أحد يقول يا شيخ أنا ليش إنك أنت تقدمني هذا؟ يا أخي بس معلش يا شيخ والله، أو الواحد يقعد يسجل في الرسالة يقرأ كام من أولها وكام من النص وكام من الآخر وبعدين يروح كاتب مقدمة. لكن أنا لا أفعل هذا إلا في الكتب مثلا الخاصة بفضائل الصحابة، يبقى الأمر واسع. كتاب خاص بفضائل الصحابة، خاص مثلا بسير الجهاد والمجاهدين وسير الصالحين، في مسائل دي تسامح في مثلها. لكن كتاب جد بقى فيه لا، لابد من الدراسة. فهذه الأمور يغلب عليها طبع المجاملات. فإن كنت تعلم الكلام الشيخ ابن باز في هذا الموضع، ينبغي أن تعتمد كلامه في ثلاثة مواضع: في عدم العذر بالجهل، وفي جواز دخول المجالس النيابية. لكن أنت مقيم الدنيا وتقول السلفية الحزبية، سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، حفظ الله عبد الرحمن عبد الخالق، عهدناه سلفيا ولا زال على عهد به إلى الآن، رجل مدافع عن الحق، لم يخرج عن مذهب السلفيين في شيء، ولا عن مذهب السلفيين الصالح، ولا عن العلماء الذين ينتسبون إلى السلفية في عصر الحديث. طيب مسألة المجالس النيابية، مسألة العضو بالجهل، مسألة الجماعات، مسألة الإيه؟ الجماعات. ثالث، أولا أنا معايا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز دخول المجالس النيابية موجودة معايا في السيارة، تريد بصوته رحمه الله. أما عن وده هم عايشين كده، لكن يجي ربيع المدخل يقول لك لبسوا على الشيخ. بقى الشيخ عارف اللي في الكواكب كما يقول خالد العنبري، يعرف ما يدور في كل كوكب. ساعة ما سيد يخلي الشيخ عالم بما لا يمكن لبشر ان يعلمه فعلوا ذلك. واذا ارادوا ان يجعلوا الشيخ جاهلا بالواقع جعلوه جاهلا بالواقع. فالشيخ عبد العزيز بن باز اجاز دخول المجالس النيابية، ان كان ذلك على سبيل الاصلاح والدعوة الى الحكم ما انزل الله وما الى ذلك. طبعا الجماعات وهم يقولون الحزبية السلفية الحزبية، اسمع كلام الشيخ ده بقى الجزء الخامس من ايه؟ مجموع فتاوي ومقالات متنوعة. ايه كل حاجة مطلع عليها؟ الجزء الخامس احنا قلنا صفحة 272 فيه فتوى قبل قيام جماعات اسلامية في البلدان الاسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام، من إيجابيات هذا العصر؟ هل تعتبر من إيجابيات هذا العصر؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين، فيه إثاني خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله، وأن لا تتناثر مع بعضها، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها، وأن تحب إحداهما الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها، وتحرص على ترك ما يفوت بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رأي حضرتك يا رأي حضرتك الكلام ده هذا الشيخ جارة بهذه الجماعات؟ أنا عن نفسي مع تقدير واحترام البالغ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهذا عالم من علمائنا، تعلمنا منه الكثير، لكن انا لا اعترف مسألة دخول المجالس النيابية ولا بمسألة مشروعية الجماعات ولا بمسألة العذر بالجهل، بل العذر بالجهل هو مذهب عامة اهل العلم مع قول الشيخ عبد العزيز لباس بخلاف كل ذلك ما كمان. انت بس فاضل لك ايه؟ مسألة المجالس، دخول المجالس النيابية، ده قول الشيخ النباس وقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. فان ابرزت كلام الشيخ هنا بفرض ان هو تراجع، لكن الشيخ هنا تراجع استغلق عليهم كلمة من استحل، لانهم حملوها على الاستحلال الايه؟ القلبي. وهذا هو انكار اللجنة الدائمة برياسة الشيخ آل الشيخ الآن وبرياسة الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ان يموت. برياسة الشيخ عبد العزيز باز قبل ان يموت انت واضح لك فتوى اهيك صدر عن اللجنة الدائمة من هو بيقولك فكانت الارادة ومن الارادة القلبية، قال له لا لا لا، في قضاء واعمال وامارات تدل على الارادة، منها قوله تعالى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الى رسوله ايضا المنافقين يصدون عنك صدورا. كذلك قول الشيخ رحمه الله او البيان الذي لقى عليه رحمه الله والموجه ضد مين؟ ضد مراد شكري ومن قدم لرسالته وهو علي الحلبي، حيث دعاهما البيان الى التوبه الى الله عز وجل. فدي نظره موجوده، دي نظره موجوده في قلوب هؤلاء. فلما يجي نوه عليك بكلام الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله، كلام الشيخ موجود. ان قال لك لا في جنة الفرقان، والله نحن في شك كبير من الكلام المنسوب الى الشيخ عبد العزيز بن في مجلة الفرقان، لكن ورينا ايه الكلام اللي موجود في مجلة الفرقان وهل يخرج عن هذا الكلام؟ طيب اذن انه خرج عن هذا الكلام. غاك ما في الامر ان الشيخ تراجع عن كلام وافق فيه اهل العلم. ربيع المدخلي حين افتى الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الجماعات قال قد افتى الشيخ بخلاف ذلك مع اللجنه الدائمه، وقول الشيخ مع الجماعه احب الينا من قول الشيخ على انفراده. انت خدوا بالكم من الطريقه، نعبد البدع والحذر. فخلاص اثبت نفس المسلك وانت اعضاء اللجنه هم هل كانوا ثقات مده الشيخ ثم فسقوا بعد موت الشيخ واعتقدوا عقيده المرجئه؟ ابن القدس بيروج هذا، بيروج ان الناس دول لماذا لم يتكلموا في حياه الشيخ العزيز عبد العزيز بن باز، ولماذا انتظروا حتى مات الشيخ رحمه الله؟ انا لله وانا اليه راجعون. معلش تصبروا عليها كمان ربع ساعه ولا تعبتوا؟ نصوا بقى الكلام اربعه، كلام الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود يقول وقد لزمت عليه لوازم فاسده كما سبق. نمره اربعه، ما ذكر من ضابط البدعه المكسره المخرجه من المله من انها من انكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره او اعتقد عكسه يقال فيه الف. ان هذا الضابط جاء على قواعد المرجئه من انه لا يكفر الا الزاهد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشه الشبهه الثالثه والرابعه. انت عشان بس تعرف، مش احنا لما اللجنه الدائمه دعت مراد شكري وعلي الحلبي الى التوبه، انا عرضت عليكم بيانا وسعه علي الحلبي في امريكا على المشايخ الذين شاركوه في مؤتمر كان في تكساس، وذكرت لكم في حينه ان علي الحلبي يستخدم التدليس، ثم اتضح انه يستخدم التدليس فعلا، وقال اتوب من ماذا؟ قلت لكم رجع عقيدتهم اساسا، رجع كتاب صيحه نذير، ستجد ان علي الحلبي الكفر عنده الكفر الذي يخرج به المسلم من الاسلام ويعود الى الكفر. شاف من الاذرع اللي بالصوره في الاول، هذه الاذرع في الكفار الاصليين، لكن الكفر الذي يرتد به مسلم عن اسلامه كفر واحد عنده اللي هو الايه؟ الجحود والتكذيب. وده مذهب مين؟ المرجئه. الشيخ عبد العزيز بن باز شارك في هذا الامر ام لا؟ شارك في هذا الامر من خلال توقيعه على البيان الذي دعا مراد شكري وعلي الحلبي الى التوبه. إذا ما فيش حاجة جديدة حصلت، لكن هؤلاء جلال جلال أوهموا في أول الأمر أننا ننفرد بفهم باطل ضال نفهمه من كلام أهل العلم، ثم تبين لهم أن هذا هو فهم أهل العلم. ابن القاسي إنما قصني في هذه المسألة، جاء إلى المجلس ومعه كتابين. أنا ذكرت هذه القصة مرارا، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الصلاة لابن القيم. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: كل من كان ما كان من الكفر متعلقا بالأعمال، كل لفظ الكفر تتعلق بعمل من الأعمال في الشر فهي محمولة على الكفر الأصغر. خلاص. وكلام ابن القيم أن الكفر عند السلف من الصحابة والتابعين ينقسم إلى كفر اعتقادي وهو كفر أكبر، وكفر عملي منه الأكبر والأصغر. فقلت له: ما الضابط الذي يفرق؟ خلينا خلاص كفر الاعتقادي ده سيبنا منه، خلاص الكفر العملي. ابن القيم لكن يذكر أن ده مذهب السلف من الصحابة والتابعين، أن الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ما هو الضابط الذي نفرق به بين الكفر العملي الأكبر والكفر العملي الأصغر؟ قال: الكفر العملي الأكبر ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له: أنت هدمت التقسيم، لأنه ما كان مرتبطا بالاعتقاد يرجع إلى أنه كفر اعتقاد، وعلامته كذا بمجرد علامات، لما العمل هنا مجرد علامة فقط على الاعتقاد، لا أنه كفر في حد ذاته. تقول بهذا؟ ولماذا لا نقول الضابط في التمييز بين الكفرين النص أو الإجماع؟ فالأصول انتظر انتظر، هذه التقسيمة من الذي قسمها؟ ابن القيم يقوله: الصحابة والتابعون. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وأكثر السلف من الصحابة والتابعين يكسرون تارك الصلاة كسلا، يكسرون تارك الصلاة كسلا. يبقى إذا مدكف عمل هو تارك كسلا، لا بحوض ولا اعتقاد ولا أي حاجة خالص. يبقى إذا يستقيم كلامي أم كلامك؟ قال لي فين الكلام بتاع ابن تيمية؟ قلت له: أدي الكلام بتاع ابن تيمية. قال: خلاص تارك الصلاة ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. ثم رجع بعد ذلك يقول: هؤلاء لا يكسرون تارك الصلاة لأنها مسألة خلافية، ولكنهم يريدون أن يتوسعوا في تكفير الناس. إن لله وإنا إليه راجعون. نحن نكفر الناس؟ لا إله إلا الله. نحن نكفر الناس، نحن بنثبت حكم شرع فقط، لكن نحن نكفر الناس بقى الناس، نقصد الناس هم المسلمين. إلا أن يثبت خلاف ذلك يقينا بالشروط والموانع على كلام أهل العلم، ولم نحيد عن هذا أبدا. إذا نفس الحكم شرعي، لكن تطبيق الحكم ده في الواقع ده دي قصة تانية خالص لا علاقة لنا بها. كان هو ده الكلام. فشوف هنا بيقول إن هذا الضابط، إن البدعة لا تكفر إلا إن كانت تكذيبا أو جحودا، إن هذا الضابط جاء على قواعد المرجئة من أنه لا يكفر إلا الجاحد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشة الشبهة الثالثة والرابعة. بس أن الذي عليه الأئمة تقسيم البدع إلى مكسرة وغير مكسرة، وقد بنى ذلك على أمور تتعلق بالبدعة ذاتها، تتعلق بالبدعة ذاتها، مش بدعة اعتقادية بدعة عملية، لا، بنى ذلك على أمور ترجع إلى البدعة نفسها، ولم يجعلوا مناط الكفر وعدمه كونها عقدية أو عملية. وهذا شأنهم أيضا في المكسر وغير المكسر من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وإليك أمثلة توضح المراد. أمثلة هي: وألف الجهمية المحضة منكر الصفات، المشهور عن الإمام أحمد وأئمة السلف تكفيرهم، بينما المؤولة لبعض الصفات كالأشعرية فالمشهور عن أئمة الإسلام عدم تكفيرهم، وكل منهما مؤول في جانب عقدي. الجهمي والأشعري أولوا في جانب عقدي، يبقى كان ينبغي على كلام العنبري ان هم ايه يخرجوا. بدعة انكار احد مباني الاسلام او انكار المحرمات الظاهرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر او انكار البعث بعد الموت، كل ذلك كفر اكبر بالاجماع. ومن انكر الميزان او بعض انواع الشفاعة او بعض الامور التي وردت في حديث احاد ففي تكفيره خلاف، والجمهور على عدم تكفيره، وكل منهما في امر عقدي. جيم تأويلات الباطنية للصلاة والصيام كفر أكبر. تأويلات الباطنية للصلاة والصيام كفر أكبر. أنت عارف بقى مسألة الإيه؟ يقول لك الصلاة دي صلة بين العبد والرب، يبقى ما دام الإنسان حقق هذه الصلة عن طريق الكشف ومش عارف إيه، كلام الضلال ده كفر أكبر. وتأويلات بعض المؤولة للصفات أو القدر أو الإيمان ليست كفرا أكبر. تقبلك إذا لم تأولوا في أشياء ليست من الاعتقادات هي الصلاة والصيام والحج، بينما بعض كفر مع ذلك. بينما الذين أولوا في الأمور الاعتقادية كالذين أولوا الصفات لم يكفروا، مع أن هذا تأويل في الإيه؟ في الاعتقاد. أنت تعبت، إن كنت تعبت الإيه وقف، لأن إذا أنا بقرأ كده يبقى ده حرف في الماء. كمل. بدعة زنادقة الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف عن الولي، هنا البنان بقى وليد مش مكلف، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عند أهل السنة ايه؟ الموت. الموت. لكن عند الصوفية دول الزنادقة من الصوفية فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو بقى الكرامات، أو إنك إلك الكاس ممكن يبقى دنيا، يبقى بس إلا خلاص حصلت الصلة بيني وبين الله يبقى سقطت التكاليف، فلست مطالبا بصلاة ولا صيام ولا شيء من ذلك. الذين يقولون بسقوط التكاليف عن الولي كفر بالإجماع، بينما بدعهم في بعض المقامات والأحوال والزهد غير المشروع ونحوها ليست كفرا أكبر. يبقى كل حاجة على يعني إذن الأمر راجع إلى البدعة نفسها. ما تقولش ان البدعه المكسره هي مكان التجهيما او القدم وغير مكسره كذا، هي بدعه الذبح للقبور والطواف بها ودعاء اصحابها كفر اكبر، وبدعه المولد وقيام ليله النصف من شعبان والذكر الجماعي الله حي وما الى ذلك، والجهر بالنيه نويت اصلي الظهر 4 ركعات حاضر فرضا علي جماعه لله العظيم وراء هذا الإمام. والله واحد عمل كده مصر. هيك بدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء أصحابها كفر أكبر. وبدعة المولد وقيام ليلة النصف من شعبان والذكر الجماعي والجهر بالنية والأذان للعيدين ليست كفرا أكبر، وهذه كلها من البدع العملية. يبقى بدل البدع اعتقادية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. وبعد كده بدأ يجيب لك بدع عملية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. فالأئمة بعد ما ضرب الأمثلة دي بقى، فالأئمة لم يقسموا البدع إلى عقدية مكسرة وعملية غير مكسرة، بل كل من البدع العقدية والعملية تنقسم عندهم إلى ما هو كفر أكبر وأصغر كما سبق في الأمثلة. وإذا تبين بطلان الشبهة في المقيس عليه وهو البدعة، وذلك حين حصر الكفر الأكبر فيها بالمكذب المنكر فقط، تبين بطلان ما بني عليها من أنه لا يكفر إلا الجاحد بما أنزل الله فقط. نلخص المسألة. خالد العنبري عمل إيه؟ قال إن المبدل للشريعة هو في الحقيقة مبتدع. كده بس؟ لا، ده المبتدع شد منه. ليه؟ لأن المبتدع ينسب بدعته إلى الدين، ومبدل الشريعة لا ينسب بدعته إلى الدين، ده بيقول لك أنا بحكم القانون الفرنسي والإنجليزي والروماني وما إلى ذلك. هو بقى بيرد عليه بيقول إيه؟ إن المبدل للشريعة مبتدئ فعلا احنا معاك في كده، احنا معاك في كده، لكن بين المبتدئ والمبدل بالشريعة فارقان. ما دام بينهما فارقان يبقى لابد ان يفرق بينهما في الحكم. الفارقان دول ايه؟ الفارق الاولاني في القصد، ان المبتدع يقصد المبالغه في التعبد لله سبحانه، والمبدل ليس كذلك. المسلك المبتدع بيستدل من الكتاب والسنه وكلام اهل العلم، وقد مر بك كلام الشاطبي رحمه الله، من هو استدل كلام الشاطبي. اما المبدل بالشرع فلا يستدل بشيء، وبناء على ذلك فان المبدل بالشرع مع كونه مبتدعا الا انه يكفر بفعلاته هذه، ده ده نفسه من كلام الشاطبي، من كلام الشاطبي نفسه، بالاضافه الى ان الادله دلت على ايه؟ على كفر من فعل هذا، كما سبق بيانه في الايه؟ في الادله الصديقه التي تكلمنا عنها مرارا. طيب خلينا نعمل بعد ما قال لك بل المبتدع، انت تعرف الفهم ده، بل المبتدع اشد حالا من المبدل. قال معلوم ان البدعه على قسمين، بدعة مكسرة وبدعة غير مكسرة. فاحنا نشوف المبدل الشريعة يسحق بأي من القسمين. وهذا خالد ماشي، ما هي البدعة المكسرة؟ قال هي الايه؟ التكذيب والدخول. التكذيب والدخول، انما مجرد العمل لا، ده مبقاش مكسر. فهنا قالوا الاسلام ايه التكذيب والدخول دي؟ السلف قسموا البدع الى مكسره وغير مكسره، احنا معاك، لكن لم يقولوا مطلقا البدعه دي.